بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله أهل الحكمة خيرا، فإننا نحب الفواصل القصيرة لكي لا ينقطع استرسالنا. إخوتي، كنا قد توقفنا مع الكلام على الرخص والعزائم، ولي خطبة قديمة كانت بعنوان أمسك الحبل. أمسك الحبل، خطبة الجمعة، كنت أقول للناس الذين يشتكون من الفطور، واحد، امتلك البداية ولا تظل عمرك في حالة ردود الأفعال. ينبغي أن يمتلك الإنسان أمره، تلاقيه التزم في حالة رد فعل، حاجة حصلت فالتزم، اللي بدأ يحفظ قرآن حالة رد فعل، بدأ يتعلم العلم حالة رد فعل، بدأ يسأل في مسألة حالة رد فعل. انت هتمتلك بقى زمام المبادرة، امتلك زمام المبادرة وتخلص من حالة ردود الأفعال. اثنين، خذ بالعزائم. النفس، لما ابن القيم عليه رحمة الله يقول سألت شيخ الإسلام يوما عن عمل هو ليس بحرام، قال هو ليس بحرام ولكنه ينافي أصحاب الهمم العالية. كما سئل، ذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله قوله: هل يجوز أن أفسح لنفسي في المباحات؟ فقال: عند نفسك من الغفلة ما يكفيها، عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. فلابد أن يأتي على الإنسان حالة أن يأخذ بالعزائم، أن يلزم نفسه بالعزيمة. نعم، يجب عليك ألا تظل عمرك مشغولا بالرخص، فتظل في الآخر في الحضيض. خذ بالعزائم وارق بنفسك وارتفع بها ولها. سألنا أصحابهم: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. هكذا يحصل من الآفات عند العلم بنصف المسألة. شروط التيمم للتيمم صفة عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. بعض الناس أو هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم علموا نصف المسألة، ظنوا أن التيمم لا يجوز إلا عند فقد الماء، لكن الماء موجود، طب يعمل إيه والمية موجودة؟ لازم يتوضأ، عنده مية، إزاي يتيمم وأمامه ماء؟ لا يعلمون الجزء الثاني من المسألة، أو الجزء الثاني من الشرط، أو الجزء الثاني من الرخصة، عدم القدرة على استعماله. كثير من الشباب اليوم أصحاب أنصاف المسائل، لا يعلم من المسألة إلا فتوى. سأل الشيخ، وذلك انتشرت الفتوى، الشيخ الألباني قال، الشيخ ابن عثيمين قال، الشيخ ابن باز قال، الشيخ أبو إسحاق قال، الشيخ فلان قال، الشيخ، وهكذا. الفتوى ليست هي العلم، هذه الفتوى تخرج لشخص بخصوصه في وقت بخصوصه لحالة بخصوصها، قد تعمم الفتوى وقد لا تعمم. لذلك نقول كده أن الفتوى ليست هي العلم كله، وإنما نصف العلم، لأنها خرجة خاصة لحالة خاصة. واحد سأل الشيخ: يا شيخ، أنا ما بقدرش اغسل رجلي اللي عشان فيها كذا وكذا. قال له تيمم امسح عليه. ما تعممش لان يبقى يجوز المسح على الرجل. لا، فهمت القضيه؟ هي اننا ينبغي الا نعمم الفتاوى، انما في علم ان تبحث المساله. يبقى نيجي نبحث مساله التيمم، مش مساله امسح على اتيمم ولا ما تيممش، امسح على المكان على الجبيره ولا ما امسحش. تبحث المساله، المساله ككل. وده اللي بقوله، ان الفرق بين فقه في عصرنا وفقه السلف، ان الفقيه من السلف كان لا يكتب ولا يفتي الا بعد ان يحيط علما بالشريعه، فحين يتكلم في مساله هو يتكلم من محيط الشريعه مش بادله المساله. اصل النهارده الكمبيوتر والنت والرسائل والكتب والفتاوى خلت المساله ايه، يدخل على مثلا اي المكتبه الشامله ويروح كاتب مثلا ايه الخلع سيرش بحث، ويدوس زرار يروح طالع له كل الاحاديث والايات اللي في الخلع، ويفكر ان هو كده عمل بحث في الخلع او التيمم، وتطلع له الايات والاحاديث اللي في التيمم. في ايات واحاديث لم تذكر فيها كلمة التيمم ويتخص مسألة التيمم. لذلك هو ده الكلام بعلم، أن يحيط علما بالشرع بالشريعة، بالشريعة ككل، بالشريعة كلها تماما، علشان يتكلم في مسألة كان ده حال السلف. لما يجي يتكلم في التيمم، يتكلم في الوضوء، يتكلم في الاستجمار، يتكلم في السفر، يتكلم في أي مسألة، بيتكلم من الشرع كله، من علم بالشرع كله، بالقرآن كله، والسنة كلها، والآثار كلها، والناسخ والمنسوخ، والعام والمخصص، والمطلق والمقيد، علم. مش قضية بقى الدليل اهو، مش دليل اهو، مش مسك في الحديث خلاص انتهت القضية. لا، بالشرع كله يحكم هذا الدليل. قالوا ما نجد لك نصا وانت تقدر على الماء. هي دي العليم بنصف المسألة، بنصف الأدلة، بنصف الفقه المرحلة، تخرج الفتوى خلط، فاغتسل سمعت. كم يحصل الضلال اليوم وقتل الأمة وقتل جهود العلماء وقتل الدعوة بسبب هؤلاء الأنصاف، فاغتسل فمات. كان تخرج فتاوى خاطئة وإجابات متعجلة وحماسات متهورة فتفسد ولا تصلح، من دأب الغيرة على الدين. نحن لا نتهم إخلاصهم، ولكن ليس في قضية الإخلاص وحده، وإنما لها الشق الثاني، الإخلاص والمتابعة. لما قتل المسلمون بعضهم بعضا وأغرق المسلمون بعضهم بعضا في وقعة الجيش، وقف المثنى بن حارثة على الشاطئ يبكي ويقول: تعس قوم جعلوا كل همهم الشهادة، إن الله لا يقبل العمل وإن كان خالصا حتى يكون صوابا. مش الإخلاص لوحده، لابد ينضم إليه إن يبقى العمل كمان صواب، صواب يعني صح. نحن لا نتهم إخلاص أحد، ولكن خان بعض هؤلاء الشق الثاني، أن العمل وإن كان خالصا لم يكن صوابا. ودائما يكون العلم بنصف المسألة أو نصف الأدلة، والغير فقط هي التي تكمله، يؤدي إلى القتل، إلى الموت. ألم تروا معي في قصة قاتل المئة نفس، أنه لما ذهب إلى العابد أو الراهب قال: قتلت 99 نفسا، فهل تجد لي من توبة؟ قال: لا. فقتله. هي لي كانش يعرف، فقط حملته الغيرة على دين الله، على شرع الله، الغيرة على الله. ازاي تقتل 99 نفس؟ مجنون انت؟ هم فراخ؟ هي لعبة؟ وجاي تقول يا توب يا قلبك يا اخي، روح مفيش توبة. التاني غار على الدين ايضا، انت بقى اللي هتقف بيني وبين ربنا، هقتلك. وقتله. فقتل الرجل غيره، وقتل الرجل غيره. لذلك مش الغيرة وحدها، وإنما العلم. والعلم التام، يقول بعض السلف: العلم ثلاثة أشبار، فمن أخذ الشبر الأول تكبر، ومن أخذ الشبر الثاني تواضع، ومن أخذ الشبر الثالث علم أنه جاهل. فلا تكن أبا شبر. اللي يدخل الشبر الأولاني في العلم، يدخل أول شبر في العلم، يتكبر، يتنفخ، يفكر نفسه أنه هو عالم. ولذلك كثير من الشباب، شاب غر لسه صغير، يبعث رسائل للمشايخ أو خطابات، أو يقول للشيخ أشياء بينصح الشيخ، ويبدأ لو الشيخ ما خدش من نصيحته، هو خد شبر فنفكر انه فاهم. وهذه اكبر الافات ايها الاخوة. اذا كنا نتحدث عن افات القلوب وامراضها، فان من اخطر امراض القلوب واقتلها العجب ورؤية النفس والغرور. الرضا عن النفس والرضا بالعمل، هذه مصيبة تقتل الدين. أخي افهم، عفى الله عني وعنك. في قصة موسى عليه السلام، تركهم وأمر عليهم أخاه، والتطلع إلى الشهرة مرض، والتطلع إلى السلطة داء، والتطلع إلى التحكم في الآخرين والالتفاف والسماع والطاعة مصيبة، مصيبة. ابن القيم يقول: وهناك مرض أشد من الشرك، وهو أن تنازع الله في ربوبيته بأن تحب أن يحتاج إليك، وتحب أن يطلب منك، وتحب أن تطاع مطلقا. دي مصيبة كبيرة جدا. انك انت تبقى عايش وتحب ان الناس تحتاج لك، بتحب ان الناس تسألك، بتحب ان الناس تنفخك وتمدحك، بتحب ان الناس تطلب منك، بتحب ان الناس تخضع لك وتذللك. ده مرض قلبي، انك بتحب تذل الناس وتقرفهم وتحويجهم ليك. دي منازعة لله في ربوبيته. وده مش شرط انه يبقى رئيس جمهورية، لا، ده بيضرب لها مثال ان واحد واقف قدام المسجد وحاطط 10 قلل، وكل اللي يجي يشرب يقول له لا لا انت سيب القلة دي، اشرب القلة دي، وانت لا 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 ما تشربش خالص، يلا امشي من هنا، وانت تعالى تعالى اشرب، مش عايز اشرب، لا لازم تشرب، انا بقول لك اشرب، وانت يلا روح، وانت. فقد يكون منظرة وريس على قلل مش على بشر، عشان ما تقولش لا. المرض الخطير ده شو بيجي منين؟ في قصة سيدنا موسى عليه السلام لما ترك أخوه، في واحد تطلع اسمه السامري، فرجع سيدنا موسى، والسامري لم يأتي له ذكر إلا بعد العجل، صنع لهم عجل يعبدوه، قال هذا إلهكم وإله موسى. سيدنا موسى بيقول له كما يحكي كما يقول ربنا جل جلاله سبحانه، فيقول قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا عليم يا حكيم يا تواب يا رحيم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد. ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اللهم إنا نستجير بك من نفوسنا، اللهم إن نفوسنا استأسدت علينا، فانصرنا على أنفسنا يا رب يا رب يا رب يا رب، نسألك النصر على أنفسنا يا رب. شفت السامري قال إيه؟ بصرت بما لم يبصروا به، هي دي يا أخي الآفة اللي فيك، اللي فيك أنت بالذات، أنت تحديدا، أنت دون غيرك من البشر، أنت مشكلتك الوحيدة في حياتك هي دي. عارف إيه؟ إنك بتفكر إنك بتفهم أحسن من الناس دي كلها، وإنك تعرف اللي ما يعرفوش الناس دول كلهم، وانك تقدر تعمل اللي محدش يقدر يعمل غيرك، هي دي مصيبتك في الحياة. قال بصرت بما لم يبصروا به، قال بصرت بما لم يبصروا به، انا شفت اللي ما شافوهوش. فقبضت قبضة من اثر الرسول وكذلك سولت لي نفسي. تسويل النفس أخطر من وسوسة الشيطان. عشان كده بقول لك اوعى تبقى أبقى شبر، ان تاخد شبر من العلم وتكتفي بالشبر ده، خدت الشبر وحصل الكبر رأيت نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى فترى الرجل أعبد ما يكون أزهد ما يكون أطوع ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون. مصيبة إن تستولي النفس على العمل الصالح فترى النفس. قال ابن القيم في الفوائد: لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتعد طوره. خلصت المسألة؟ فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله. كم واحد بجهلك قتلتهم بأن صددتهم عن سبيل الله؟ كم واحد، كم دعوة في منطقة بجهلك قتلتها؟ كم خيرا ناشئا في إنسان أو في مسجد بنفسك الأمارة قتلته ومنعته؟ قتلوه، قتلهم الله. استخرجنا فائدة من هذا الحديث، كالفائدة الخطيرة ألا تستحي أن تسأل وأن تستيقن وإن كنت تعلم. في قصة أصحاب الأخدود، الغلام كان يذهب إلى الساحر يعلمه السحر وإلى الراهب يعلمه الإيمان. غلام 8 سنين 9 سنوات ويتعلم مصيبة كبيرة، السحر والشياطين والكفر، فمعلوم أن الساحر كافر وأن السحر لا، تسخير الشيطان لا يأتي إلا بالكفر. يعني اللي يسخر شيطان بيديله فلوس، يسخر جن بيديله فلوس، بيديله أكلة حلوة، بيديله امرأة، بيديله إيه؟ بالكفر بالله عز وجل. فالشاهد إن الساحر كان بيعلمه الكفر والراهب يعلمه الإيمان والتوحيد، وغلام 8 سنين يعمل إيه؟ هو على يقين إن الراهب صح، لكن لازم يسأل عشان يعرف مين الصح. يا ترى مين الصح؟ مش دي المشكلة اللي بتواجهك؟ إنك أحيانا تسأل شيخ حلال وشيخ حرام، وما ظنش إن كده، أنت عارف مين الصح، لكن عايز تستيقن لو صدقت لأنار الله لك الحق بمصيره. أنا عايز اليمين المرة دي صح. أعرف مين صح، شيخ قال وشيخ قال. شوف الغلام، مر يوما بطريق رجل دابة منعت الناس من المسير، فقال: اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله. افهمني، تحرك القلب لمعرفة الحق الذي يرضي الرب. أول سبيل عشان ربنا يقول لك، تحرك القلب لمعرفة الحق الذي يرضي الرب، إن تبقى من جوه قلبك بتتحرق، يا رب إيه اللي يرضيك؟ يا رب عرفني إيه اللي يرضيك وأنا أعمله. مش كثير من السؤال الذين يبحثون عن هواهم. يا شيخ الشغل في البنوك حلال ولا حرام؟ حرام يا شيخ. شغل في البنوك حلال ولا حرام يا ابني؟ يا شيخ شغل في البنوك حلال ولا حرام؟ حرام يا ابني. يا شيخ ده بيسأل 300 شيخ وفي الاخر يا شيخ شغل في البنوك حلال ولا حرام؟ حلال يا ابني. اه شوف الحلال. انت مش بتدور على الحق، انت بتدور على ايه؟ على مزاجك. يبقى عشان توصل للحق بجناب يجلي الله لك الحق، يبقى زي الغلام كده اول ما شاف الدابة قال بس اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله، ثم شال حصاة من الارض وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة ودع الناس يمشوا. تقديم أمر الراهب واحتمال الضرب وعدم ترك الراهب دليل على أنه عارف أن الراهب على الحق، لكن هو عايز دليل، عايز بصيرة، عايز حتة نور تقول له هو ده الصح. تحرك القلب لمعرفة الحق الذي يرضي الرب. اثنين، التقرب والتوسل بالعمل الصالح بصدق. في قصة أصحاب الغار كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر أواهم المبيت إلى غار نزلت صخرة سدت عليهم باب الغار، فقالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. لما توسل الأول انفرجت الصخرة انفراجة يسيرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الانفراجة اليسيرة دي بؤرة نور بتقول لهم انتوا صح، كملوا توسل وانا كمل لكم فرصة. بدليل ان التاني لما توسل انفرجت انفراجة اكبر حتى رأوا السماء غير انهم لا يستطيعون الخروج. لما توسل الثالث انفرج الصخرة وخرجوا. هكذا سيؤتيك الله نورا إشارة يقول لك كده صح كده صح كده صح، بشرط تحرك القلب لمعرفة ما يرضي الرب. اثنين، التجرد والتوسل إلى الله بالعمل الصالح. قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ ما تتورعش إنك تسأل حتى لو كنت عارف، تستيقن. ما تترددش إنك تتوقف لحد ما تؤتى البصيرة وتشوف الحق بيقين. بيقولوا ان اول شرط من شروط الدعوة اليقين فيما تدعو اليه. شوف السؤال اللي احنا بنسأله دايما في سيرة سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، هو انا بسأل المشاهدين بتوع الحكمة انتم بتصلوا على النبي ولا مش تبعنا؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. صل على النبي أكثر، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وكمان عشان أنا شايفك أنت متغاظ صل على النبي أكثر كمان. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الإنسان ينبغي أن يستيقن. السؤال اللي احنا بنسأله بقى هو جاب لك النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بنسأله دايما من أول من آمن برسول الله من الرجال؟ وعلى طول انت هتقول لي أبو بكر رضي الله عنه، وأقول لك الإجابة غلط. أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب آمن بنفس الدليل من القرآن، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل آمن. بس الرسول آمن الأول، فلابد أن تؤمن بما تدعو إليه. عشان تؤمن بما تدعو إليه لابد أنك تكون على يقين مما تدعو إليه. عشان تكون على يقين مما تدعو إليه لازم تأتيك البشرى. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. اوعى عمرك تتكلم في مسألة مالكش إمام فيه. شيخك مين اللي بيقول بالمسألة دي؟ وأنا بقول دعوة، يعني المفروض أننا أخاطب الآن طالب العلم إن إحنا عايزين يعني ما تقفش أسقف علمنا عند معاصرينا. عايزك تقرأ. سبحان الله العظيم، دايما أشعرنا الناس إن العقيدة دي عقيدة شيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليهما رحمة الله وبركاته. لا، أنا عايز أعرف الناس إن العقيدة دي عقيدة النبي، عقيدة أصحابه رضوان الله عليهم. عايزين نرجع فوق قوي، يعني مثلا السنة لابن أبي عاصم، متوفى سنة 200 أو قبل 200 هجرية. عشان هو ده معنى كتاب السنة، فهم سلف الأمة، فهم الصحابة، فهم التابعين، فهم القرون الثلاثة الخيرية. على مهلك يا عم، القرون الثلاثة الخيرية. إخوتي، أنا أحبكم في الله. القضايا والمسائل دي محتاجة تحقيق كده، إنك تكون على بصيرة من العلم اللي تتكلم به، بصيرة ويقين من المسألة اللي انت بتخاطب بها. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العين السؤال. العين الجهل، شفاء الجهل السؤال، إنك تسأل. ولكن أنا عايز أتوقف دلوقتي مع ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية التيمم، إيه هو وكيف يكون. المسألة الثانية المسح على الجبيرة، إيه حكمه وإيه وضعه. المسألة الثالثة السؤال. التيمم هو البديل للوضوء، ويجوز التيمم عند عدم الماء، مفيش مية، او عند عدم القدرة على استعماله. ودايما اقول يا اخوة ان الشرع حينما يأتي برخصة يجعل الشرع الرخصة منضبطة، فلا يدع الرخصة لأهواء العباد، وإنما يضبطها في حدود، لأن أهواء العباد لا تنضبط. بمعنى إيه؟ مش عارف المثال ده أنا ضربته في قناة الحكمة قبل كده ولا لأ، بس نعيده في مسألة السفر. والقصر والجامع. كلمة مطلق السفر يجب أن أحترمها، لأن دي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومرجعيته إلى الآيات والحديث، لم يجد ما يضبط هذه المسألة بنص صريح صحيح. فلذلك مشكلة كبيرة إن كلمة مطلق السفر، أفاجأ إن بعض الشباب يعمل إيه؟ يقصر في 8 كيلو، يقول لك الرسول قصر على 3 برد. هو ده نتيجة كلمة مطلق السفر، قال لك ده سفر. لأن الأجواء لا تنضبط بالنسبة لك، بالنسبة لي أنا قد يكون إن آجي من مثلا أكتوبر إلى أي إلى مدينة نصر أو إلى حلوان 50 كيلو، وأنا بالنسبة لي ده مش سفر، أنا ماشي جوه البلد. وقد يكون بالنسبة لبعض الناس يقول لك إيه، من أكتوبر إلى ميدان الرماية سفر. ليه؟ لأن ده ضرب في الأرض، مشينا بالعربية وانقطعت المساكن فحصل انفصال ومشينا الصحراء، يبقى كده سفر. يبقى هنختلف، لأن أنا بقول وأنت بتقول. لكن لما ينضبط الأمر بشرع انتهينا، تنضبط المسألة. عشان كده لما نتكلم في التيمم ده رخصة، ما تضبطهاش الأهواء، وإنما يضبطها بشرع. يعني إيه فاقد الماء؟ واحد المية قطع بيتهم يبقى فاقد الماء، ولا لو نزل المسجد اللي جنبهم هيلاقي مية؟ هي دي قضية الماء، وجوده من عدمه. الضابط لها ضابط شرعي. وعلى الوجه الآخر مين اللي ما يقدرش يستعمل مية؟ هل لو واحد مش قادر يقوم يروح الحمام يبقى ده ما يقدرش يستعمل المية أو فاقد مية؟ ولا وجود إنسان يجيب له مية ويوضيه وهو على السرير يبقى كده قادر حاضر؟ المسائل دي مش محتاجة فتاوى من الأخ فلان والأخ فلان والأخت فلانة. عايزين نرجع للعلماء الكبار، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لابد من الرجوع إلى الأوزاعي والثوري والشعبي، لابد من الرجوع إلى فقهاء المدينة الثمانية. هو ده الفقه. أنا ما بقفلش باب الاجتهاد كما قد يدعي البعض، لكن بقول ما ترك الأوائل من كلمة لقائل. فصل قصير، أحبكم في الله وأعود إليكم. أرجوك أخي الله يكرمك ارمي الريموت كنترول، ما تحولش، خليك معايا لحظة رجع لك. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.